تكلمنا عن الحيات، قتل الحية، هل نحن مأمورون بقتل الحيات؟ نعم. إلا حيات البيوت، إما عامة وإما بيوت المدينة فقط. يعني إما يكون الحديث مقصود الحيات العوامر، البيوت اللي سكن في البيوت في مدينة النبي لا تقتل أبدا بالإجماع. أما حيات البيوت في غير المدينة، في غير المدينة في الدنيا هذه، هل تقتل؟ قولان، نمشي مع زي حيات المدينة ونؤذنه ثلاثا، قول آخر اقتل. أما في غير البيوت اقتل مباشرة، لقيت حية في الشارع اقتلها. والأبتر وذو الطوفيتين، ده نوعان من الثعابين، ذكرنا المواصفات، ده بيسحب البصر، يعني ينظر إليك فيصاب تصب العمى، وينظر للحامل فتسقط يسقط حملها. فطبعا يقتلان دول. فذكرنا الحياة وفصلنا فيها، والذي يريد يرجع للمسجل. واليوم الحديث 41 بعد 400 و1000، 1441، حديث ابن عمر الذي ذكرناه، ده قول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. خلاص، دي ذكرناه وفصلناه المرة السابقة. نعم. اليوم لا، العقرب معطوف على الثعبان، ويقتل العقرب في البيت وغير البيت، بيت المدينة أي بيت يقتل العقرب لا بأس بذلك. باب استحباب قتل الوزغ، باب استحباب قتل الوزغ. الوزغ هو البرص. الحديث 43 بعد 400 و1000، حديث أم شريك أن النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، أمرها هي، ويقصد الأمر للكل، لأن الصحابة كانوا يقتلون، وعائشة كان عندها بلطة مخصوصة وضعها تقتل بها الوزغ رضي الله عنها. تقول أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، جمع وزغ. نعم. وأن وهذا الحديث اللي هو ذكرناه في حديث 43، حديث 44 بقى 1444، حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ، يعني قال عن الوزغ، قال له يعني قال عنه، قال للوزغ فويسق. تقول ولم أسمعه أمر بقتله، لكن بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا نعقب هذا الحديث، نأتي حديث في ابن ماجه والنسائي وأحمد عن سائبة مولاة الفاكه ابن المغيرة قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا موضوعا، رمح قصير موضوعا، فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ عندك رمح في البيت، والنساء ليس لهن لا الرماح ولا السيوف ولا السهام ولا الأسلحة نهائي. فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ يعني قالت نقتل به هذه الأوزاغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه، كل دابة بتحاول تنفخ تطفئ النار عنه إلا هذه الدابة، إلا إيه؟ الوزغ البرص، فإنها كانت تنفخ عليه النار. قالت فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد، حديث صحيح. والأوزغ الوزغ يعني أبرص برص. وهذا الحديث رواه كما ذكرنا ابن النسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1581، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب 29-79. وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. يبقى لم يأمرنا، نسخت، أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، روى البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. اللي تجيبه من أول ضربة ضخ كده بالشبشب بالجزمة بأي شيء، أول ضربة تاخد 100 حشرة، ومن قتلها في الضربة الثانية لم تضربه يضربه تاني، من قتلها في الضربة الثانية فله دون ذلك، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله دون ذلك، يعني دون الثانية، دون الحديث في البخاري ومسلم. إذن لابد تتقن التصويب النشان. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلها فواسق يقتلن في الحل والحرم، شوفوا في الكعبة تقتله في أي مكان تقتله، وفي الصلاة أيضا وانت بتصلي، لو احنا بنصلي وفي عقرب ولا وزع ولا شيء، حتى لو الصوف اختلت نقتل واحنا في أثناء الصلاة ونرجع تاني نقف ونكمل الصلاة. أيوة نكمل، لا يقطع الصلاة قتل هذا الفويسق. وفي الصلاة أيضا 5 الحية، لأن الحية وإن كان في البيوت عوامل لكن بيوت الله لا يسمح لها بأن توجد في بيت الله، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة والعقرب، هذه الفواسق كلها، الفواسق كلها. فقال الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة والحدأة والعقرب، 5 ولا 6؟ ها لما ليه 5؟
عشان العقرب،
العقرب معطوف على الحية وأسوأ منها أو أوجب قتله منها. نعم، في نقطتين كده. فهم موصوفون بالفسق، موصوفون بالفسق، ولذا يقتلون لفسقهم، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب. لو في دواب أخرى فاسقة مؤذية تدخل معه، تدخل معه على طول. نعم نعم، فهي فاسقة، والفسق هو الخروج، لأن أصل الفسق الثمرة لما تخرج من أكمامها، والكتكوت لما يخرج من البيضة فسق، يعني خرج كسر القشر وخرج ففسق، فالفسوق الخروج عن المعتاد. فبالنسبة لنا الفسوق الخروج عن الشرع، بالنسبة لهذه الخروج عن عادة الحيوان أنه لا ينبغي أن يكون مؤذيا للإنسان. طب ما تقولي طب ما الأسد بيأذي الإنسان، بس الأسد بيعيش في أماكن لا يعيش فيها الإنسان أصلا، يعني لا يأتي أسد يعيش في وسطنا، أسد عايز غابة وكذلك باقي الضواري، لكن دي بتجينا بيتنا تدخل لنا في كل حاجة. نعم طيب، فهي خرجت عن حكم غيرها بأنها تؤذي وتفسد ولا تنفع، فيش فيها أي منفع خالص، ليس فيها أي نفع، لا تؤكل ولا شيء ولا فيها أي نفع. نعم طيب، والفأرة بالذات، الفأرة دي خطيرة جدا، والفأرة لو في بيت فيه أي شعلة نار تحاول تعمل الفتيل بتاعه لكي تحرق الدار، ومعظم الحرائق التي تحدث في الأرياف بسبب الفأرة، الفأرة يحب الحرق والعياذ بالله، ويسرق المال، يسرق المال، فالفأرة خطيرة جدا. فلذا سميت الفواسق، وده تفصيل الحافظ ابن حجر العسقلاني. الأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض، الغراب دايما أسود لكن تلاقي ظهره أبيض أو بطنه بيضاء، ده اسمه أبقع. أبقع، وهل معناها أن الغراب الأبقع فقط هو الذي يقتل ونترك الغربان السود الأخرى لا نقتلها؟ البعض قال هكذا، والبعض قال بل نحمل المطلق على المقيد فنقتل كل الغربة، نقتل كل الغربة، والمنتزة مليانة غربة، مليانة غربة، لأن الغراب حتى الذي ليس بأبقع يأكل الحبة من الزرع، لكن هو لا ينفرد بأكل الحب، ما الحمام بيأكل الحب والعصافير بتأكل الحب، والعصافير والحمام لسنا نقتلها تخلصا، بل نأخذها نسبحها ونأكلها لا بأس. فيقال له الزاغ، الغراب الأبقع يقال له الزاغ، وبعض العلماء قال يؤكل، لكن طبعا لا يقتل، لا يؤكل، لأن في قاعدة، الذي يأمرك الشرع بقتله لا يؤكل، والذي ينهاك الشرع عن قتله لا يؤكل. فالشرع نهى عن قتل النمل، إذا النمل لا يؤكل، ونهى عن قتل الهدهد، إياك تقتل الهدهد، يبقى لا الهدهد لا يؤكل، وأمر بقتل الحية والغراب، إذن لا يؤكل، يبقى القاعدة الذي أمر الشرع بقتله والذي نهى الشرع عن قتله لا يؤكل. السنجاب الصحيح أنه هو لم نؤمر بقتله ولم نؤمر بعدم قتله. فالشيخ أسامة له تفصيل فيه أنه هو الحقيقة أنه يجوز ذبحه وأكله. أخونا أسامة العتيم. نعم. وكانت العرب إذا يعني الغراب نعق يتشاءمون يتشاءمون، وإذا نعق مرتين قالوا في شر أكيد جاي، وإذا نعق شر يعني ثلاثة قالوا في خير جاي. سبحان الله. مع أن طبعا هذا عقيدة شركية، لأن الغراب لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وعز وجل. وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. والغراب في الغداف وفي الأبقع ويأكلان الجيف، أما غراب الزرع فمستثنى على الراجح. فصل فيها ابن قدامة في المغني: الغراب بتاع الزرع ده يترك، ده لا يأكل الجيف فلا يقتل، ومن قتله لا يعني لا نعاقبه بشيء. طيب، والكلب العقور ما يؤذي. طبعا على بالكم في كلب عقور وفي قطة عقورة، وقريبا واحد خدوه جريح، فأول ما عرضوا على الطبيب قال خلاص حضروا الكفن، يعني إلا قال لهم الجرح ده سببه إيه؟ قالوا له قطة خبشته فأصيب بالميكروب، ميكروب الكلب ده، ومات فعلا، لأنه الذي يتمكن منه ميكروب الكلب لا يشفى إلا بإذن الله. ولذا أي حد يعضه كلب أو تصيبه قطة يذهب ياخد الحقن. كانت الحقن 21 حقنة في البطن، الآن صارت 3 أو 2 في البطن. فلا تستهم مثلا كلب عضك وأصابك تقول ده شوية دم بسيطة، لا، ميكروب خطير جدا، وكثير من القطط فيها هذا الميكروب والعياذ بالله. في أي جزء في جسمك عقرت أو بالخرابيش حتى. فالعقور هو الذي يؤذي بلا سبب من العقر، وهو الجرح والعياذ بالله. والحدقة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، الحدقة تقف في الطيران، تتوقف في الجو وتخطف الأشياء. نعم. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزاغ أو وزغان، وزغان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات، رغب فيه بمئة من أول ضرب. وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها، هذا المقصود منه إيش؟ الإسراع بالقتل، لا تتردد، تقولش سيبه إيه؟ اضرب حتى لو مش بالسقف، حاول من أول ضربة تجيب. فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله وتحريس قاتله، تحريس يعني تحريض القاتل وتبشيره بأن لك ثواب عظيم، لك مئة حسنة بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله، فحاول من أول ضربة تجيبه. أما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وذكرناه تقتل في الحل والحرم لأنها خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمئة وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه أن مثل صلاة الجماعة تزيد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، ورواية ب24 درجة. فهذا قيل هذا عدد لا مفهوم له، وقيل بل مفهوم، يعني 100 درجة لا يقصد بها قول، لا يقصد بها 100 فعلا بل مضاعفة. والبعض قال لا، مقيدة ب100 يبقى 100، مثل صلاة الجماعة 27 أو 25. يقول بعضهم هذا عدد لا مفهوم له، العدد في الدين إما يكون له مفهوم وإما يكون ليس له مفهوم. الذي له مفهوم قول الله عز وجل: فلها النصف، أو فلأبويه لكل واحد منهما السدس، دي أعداد مفهومة، أعداد مفهومة. أو سيقولون 3 رابعهم كلبهم، عدد مفهوم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، عدد مفهوم. أما في عدد غير مفهوم مثل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذا عدد غير مفهوم، لأن لو كان يمد 7 مليار بحر برضو لا ما نفدت كلمات الله، فهذا عدد اسمه لا مفهوم له. فلا مفهوم له يفيد الكثرة، الكثرة. من العدد الذي لا مفهوم له قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، طب لو استغفر 71 لا لن يغفر لهم، فإذا العدد هنا لا مفهوم، يعني مهما استغفرت لهم فلم. وإذا محمد صلى الله عليه وسلم استغفر 71 وزاد على 70 وبرضه لم يغفر الله، لأن العدد اسمه عدد إيش؟ يبقى في عدد لا مفهوم له وفي عدد لا مفهوم. السماوات 7 نعم مفهوم ولا لا مفهوم؟ مفهوم، ما تقولش لا أكثر من ذلك، لا هم 7. فالأعداد في القرآن والسنة إما لها مفهوم وإما ليس لها، فتنازعوا في مسألة 100 حسنة بقتل الوزر، تنازعوا فيها يا ترى مفهوم ولا غير مفهوم، ولا يحسم هذا الأمر. فإما أنه يعني درجات كثيرة جدا، إما فعلا 100 بالضبط 1 2 3 لغاية 100 فعلا.
50,000 سنة؟
لا 50,000 سنة ده مفهوم، العلماء يقررون هذا العدد. مسألة أنه تقول والبحر يمده 7 أبحر لا يمكن أن تقول أنه لا مفهوم له، لأن هل كلمات الله مقيدة ب7 أبحر فقط ولا كلمات الله لا تنفد أصلا؟ طيب، فإذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أول ضربة لك 100 ويجي حديث صحيح آخر يقول من أول ضربة لك 70، يبقى هل هي 70 ولا 100 ولا الأصل كسرة وخلاص؟ كسرة، كسرة وبس. أو يكون فعلا 70 عدد له مفهوم هو 70، ثم تصدق الله عز وجل فقال 100 بعد ذلك سبحانه، فالله عز وجل أعلم، وقد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد يختلف الدرجات بحسب نية قاتل الوزر، فالذي يقتل الوزر تنفيذا لأمر الله، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وثأرا لإبراهيم عليه السلام، هذا ثواب عظيم جدا. وأما الذي قتل أنه شيء قذر في البيت، أو الذي قتل أنه عنده هواية القتل فرصة يقتل، هذا طبعا درجته أقل بكثير من الذي نوى أمرا عظيما جدا. فتكون 100 للكامل منهم والسبعين لغير الكامل منهم، والله أعلم. وذكر بعض الحكماء أن الوزر أصم، وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران، وأنه يلقح بفيه، وأنه يبيض، وأن كباره تكون سامة، يعني البرص الكبير سام. هذا لا دليل عليه، ما عندنا دليل، هذا ورد ولا ما عندنا دليل عليه، الله أعلم هل سام ولا غير سام، الله أعلم. طيب هل يؤكل البرص؟ لماذا؟ لأن الشرع أمر بقتله. تمام، طيب ينتقل إلى باب آخر. في سؤال في الوزر؟ أشوف، وكان السؤال بالنسبة لتدريبات الصاعقة هذه لا ينكر عليهم شيء، تدريبات لأن أعظم التدريبات في العالم هي في الجيش المصري، أفضل جيش في التدريب والمتانة والقوة والاستراتيجية ووحدة الكلمة هو قوة الجيش المصري، فضل الله ودنيعم من الله سبحانه وتعالى. فيدربون فرق الصاعقة على هذه الأشياء لتحمل الضرورات بعد ذلك والمخاطر بعد ذلك، فلا يلام عليهم أنهم يأمرون الجند بأكل الثعبان أو بأكل العقرب أو غيره، لأنه هو سيتعرض لحالات ضرورة، وفي حالات ضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن في العموم لا، ما نأكل العقرب، لأن الله الشرع أمرنا بقتله فلا نأكل، معنا قلنا الذي الشرع يأمر بقتله لا يؤكل، والذي ينهى عن قتله لا يؤكل. ما هو السحر ده جني ركبه أعوذ بالله منه. درس فيما سبق قبل. طيب.
في كتاب الصمد بن كلبي قال وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يوما عن العزة، فقال لقد أتيت عزة شاة عفراء وأنا على دين قومي.
باطل. معظم الكلام اللي في كتاب الكلبي ومنه كتاب الأصنام مثلا الكلبي، معظم أنت سألت المؤرخ. معظمه يحرق، معظمه يحرق، ما في هذا. وقصص كثيرة، وإن آمنة تزوجها عبد الله، وكان عبد الله في واحدة يهودية عايزة تتجوزه بأي طريقة لأن كانت شايفة نور النبوة في جبهته. كلام فاضي.
من هم بحسنة ولم يستطع
سواء من هم بحسنة فلم يعمل كتبت له حسن.
مثل الوزر في
السحلية تقتل. ايه هي طبعا السحلية الغالبنا لا تؤذي ولكن لا مانع من قتلها، حشرات شكلها سيء تقتل.
لا لا الدفال زي الوزر بالضبط.
يقتل يقتل طيب يقتل على طول يقتل. ثم انتقل الى باب النهي عن قتل النمل، عن قتل النمل. والحديث 45 بعد 400 1445، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء، نملة قرصته، فأمر بقرية النمل فأحرقت، حرق قرية النمل، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. طيب هذا هنا النبي ارتكب صغيرة ولا كبيرة؟ صغير، يبقى ليسوا معصومين من الوقوع فيه ويكون باجتهاد منه. طيب هذا الحديث إمام النووي يقول محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل ولا الإحراق، بل في الزيادة على قتل التي آذته. صح إنه شوف الذكاء فعلا، هو قتل ربنا قال له نملة واحدة يعني مسموح لك أنك تقتل التي قرصتك ولو تحرقها، ولم يقل لماذا تحرق بالنار ولا يحرق بالنار إلا الله، لم يقل له ذلك، وإنما هو عاتبه على إبادة باقي النمل. صح، يبقى لم يعاتبه على إبادة النملة التي قرصته ولو بالحرق. مفهوم من كلام النووي عظيم. قوله تعالى فهلا نملة واحدة، فهلا عاقبت يعني نملة واحدة التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فلم يفعل شيئا فليس لها جناية، لكن في شرعنا لا يجوز حرق بالنار. حرق بالنار نعم للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، يعني لو في فأرة حرقت إنسان كبخت نار عليه عملت الفتيل وضع عليه نحرقه يجوز القصاص. وكذلك لو واحد قتل واحد حرقا نقتله حرقا، لو قتلوا بحجر نقتله بحجر، قتلوا بسكين نقتل، هكذا لابد من القصاص بالمثل. لكن أن يقتل إنسانا حرقا وأنا أشنوه لا لا، أو يقتل بالسيف لا، يحرق كما حرق هي هكذا. ولأن رجلا يهوديا ضرب جارية له بحجرين فقتلها وأخبرت بقاتلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بذلك اليهودي وأمر بقتله بنفس الطريقة. طيب فإذا أحرق إنسان فلوليه أن يقتص من قاتله، أجيبه أكمله حرقا حرقا نعم. والذي يشبه النمل غيره، لو نحلة لدغتك مثلا، مع ان النحلة اصبر عليها هي ما هتموت، هتموت لان النحلة لما بتلدغ واحد هي بتسيب جزء منها وتموت بعده، فانت يخيلك انها لسه حية هي ستموت ستموت، فلا تعجل بضربها قتلها، لكن لو قتلتها ما لا بأس هي التي لدغتك. اما تجيب خلية كلها تولع فيها او خلية كلها تبدها او لا، لا يجوز لك، لا يجوز، لا تزر وزرة وزر اخرى. ولا يجوز الإحراق بالنار إلا عقوبة وقصاص، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وأما قتل النمل قال النووي رحمه الله فمذهبنا يعني مذهب الشافعية أنه لا يجوز، احتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، أدي 4 نهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتلها. إذن لا يجوز أكل النمل ولا النحل ولا الهدهد مهما يكون عندك 100 هدهد والأذبح واكله ده طير جميل، لا لا يجوز. والصورة شبيهه شبيه الهدهد. وهذا حديث رواه ابن عباس أورده أبو داود بإسناد صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا النبي اللي هو لدغ والذي قرصته النملة والرجع النموس عليه السلام، أمر بقرية النمل فأحرقت، وفي رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة، يعني هو معاه طبعا ملبس ولا طعام ولا شراب، حط تحت الشجرة، أخرجه من تحت الشجرة وأحرق النمل. وأما قرية النمل، ما في قرية خاصة للنمل، وإنما المقصود منزل النمل. ومنازل النمل من العجائب، من أعجب حشرتين في الدنيا النحل والنمل، من العجائب. النمل بيعمل مساكن مخصوصة وأدوار وشقق ومرافق وطرق، حاجة هندسة عجيبة جدا، هندسة عجيبة جدا، وأوامر وتشكيلات وكوادر. والنحل كذلك، النحل كذلك، سبحان الله. فإذا قرية النمل منازل النمل، منازل النمل. وأما أخرج جهاز يعني متاعه، كل واحد مسافر معه متاع. ده كلام النووي رحمه الله. أنتقل إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحافظ ابن حجر يستفيد كثيرا من النووي ويزيد عليه، بيستفيد بقى من النووي وابن بطل وابن هب، بيستفيد من كثير. قوله نزل نبي من الأنبياء قيل هو العزير، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام، وبهذا جزم الكلابادي في معاني الأخبار، وجزم القرطبي في التفسير. فالغالب أنه يكون هو موسى صلى الله عليه وسلم. ومعرفة اسم النبي لا يفيد، العبرة بالفائدة. فلدغته يعني قرصته، لأن النمل لا يلدغ، وإنما النمل يقرص، النمل يقرص. اللدغ ده للحية والعقرب، الحية والعقرب. طيب، وأمر ببيتها فأحرق، أي ببيت النمل فأحرق. نعم. وفي كتاب الجهاد أمر بقرية النمل فأحرقت، وقرية النمل موضع اجتماع النمل، والعرب تفرق في الأوطان. شوف الفوائد بقى. فيقولون لمسكن الإنسان وطن، احنا مثلا اسكندرية لنا وطن، أو مصر لنا وطن، ولمسكن الإبل عطن، ولمسكن الأسد عرين وغابة، وللظبي كناس، يقول كناس الظبي المكان اللي تعيش فيه الغزلان والوعول والظباء، والضب مكانه اسمه وجار، وجار الضب، واحنا قلنا الضب أغبى حيوان، أغبى حيوان، ما في أغبى من الضب، حلال أكله؟ طبعا حلال أكله، لكنه غبي جدا، والوحيد اللي بيته جحر من فتحة واحدة، فهو سيء التهوية ورائحته عفنة، ولذا الصيادون لا يدخلون جحر الضب أبدا، ما يدخلون جحر الضب، وإنما يرشون الماء فيخرج الضب فيأخذه، لأن رائحته عفنة جدا جدا، ولا يعمل فتحة أخرى ليهرب منها إذا هجم عليه من يريد صيده. فبيت الضب قلنا اسمه إيه؟ وجار، وجار. وللطائر ها عش معروفة، وللزنبور كور، كور. ولليربوع حيوان اسمه النافق، والنمل اسمه ايه بقى في الحديث هنا؟ قرية. قوله فهلا نملة واحدة، وفي رواية فهلا نملة واحدة، يعني مرة ممكن تقرأ بالرفع وممكن تقرأ بالنصب، فيجوز فيها النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهل أحرقت نملة واحدة هي التي آذتك، بخلاف غيرها لم يصدر منه جناية، فلماذا تحرق الباقي؟ واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار، من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يرفعه، لكن الحقيقة أنه لا ينبغي التعذيب بالحرق، لأن ابن عباس نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا الله، فهذا كان في شرع النسخ وليس من شرعنا كما يؤكده. وقد ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار. وقد قيد الخطابي النهي عن قتله من النمل بالسليماني، قال النمل السليماني النمل السليماني هذا هو الذي ينهى عن قتله. لماذا؟ الأصل لا نقتل النمل، لكن طبعا لو النمل أذانا، لأن النمل حاليا يكسر في البيوت ويعمل لك أسراب كده من النمل، ففي هذه الحالة أفتى الشيخ ابن باز بجواز إبادة النمل، يعني بأي مبيد اللي هو الرش أو بالصاعق. فإذا أذاك يعني ماشي في كل حتة تلاقي في الأكل نمل، في كل حاجة نمل، ما في إشكال، لأنه هنا باغي صائل. وقال البغوي النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله، ومثقال ذر يعني مثقال نملة. ونقله صاحب الاستقصاء عن الصيمري وبه جزم الخطابي. والقتل والإحراق كان جائزا في شرع ذلك النبي نظر، لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلا. لا، هو عوتب ليس للإحراق ولا للقتل، وإنما لقتل وحرق من لا يستحق. نعم، أيوة. وفي الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذي، ويقال أن لهذه القصة سببا، وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها، فوقف متعجبا فقال يا ربي قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا. ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة، فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذي، وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى. هذا قال، هذا هو الظاهر من هذه القصة، ولكن الحقيقة أنه عوتب لأنه قتل من لم يفعل له شيئا. وأما السائلة تخص السائلة تعم، فهذا معناه يكون كسرة، لأنه لو كان النمل مجموعة كبيرة جدا من النمل اجتمعوا عليه وصاروا يقرصونه لو أن يحرق الكل، صح. أما واحدة فكذلك الذنب الواحد من الشخص الواحد لا يستوجب عقاب قرية كاملة أبدا. نعم، طيب. وقال الكرماني النمل غير مكلف، فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة جاز، مع أن القصاص، والإخوة كثير تقول القصاص غلط، القي لازم تكسر القاف، القصاص إنما يكون بالمثل، لقوله تعالى وجزاء سيئة مثلها. ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزا عنده، ثم قال يرد على قولنا كان جائزا لو كان كذلك لما ذم عليه. لو واحد قال يقول كان جائزا، طب لماذا لا لامه الله سبحانه على هذا الفعل؟ فالحقيقة هو يقول ذم، هو لا نقول ذم، وإنما عاتبه الله أو لامه الله، لكن لا نقول ذمه الله سبحانه عز وجل. والذم لا يليق بمقام النبوة، الذم لا يليق بمقام النبوة، والأولى أن نقول إيه؟ عاتبه الله عز وجل. قال القرطبي ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد، وكان الأولى به الصبر والصفح، وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذن لبني آدم، فظن أن كل ذول مؤذين فقتلهم اجتهادا منه. نعم، لكن على العموم العتاب ثابت، العتاب ثابت. والنملة جمعها النمل، والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق، أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق. ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئا ولو قليل أنذر الباقي، يعني النمل تلاقي حبة واحدة تقول للنمل كله لا يتحبى لا يتحبى، يعني عندهم تعاون وتكافل عظيم جدا. ويحتكر في زمن الصيف للشتاء، في الصيف يجمع ويخزن ليأكله في الشتاء. وإذا خاف العفن على الحب، لأنه بياخده في الشتاء، أخرجه في الشتاء هو مخزن وبيطلعش ومع الطعام، فبيخاف الطعام يعفن، فينتظر شوية شمس يخرج الطعام يشمسه ويعيده مرة أخرى. إذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض، وإذا حفر مكانه اتخذ تعاريج لئلا يجري إليها ماء المطر. سبحان الله، فليس في الحيوان حيوان يحمل أثقل من وزنه إلا النمل. النمل بس اللي يستطيع يشيل أكثر من وزنه، لكن لا الجمل ولا الحمار ولا البغل ولا الحصان يشيل أكثر من وزنه أبدا. فالحيوان الذي يحمل أثقل من وزنه هو النمل، والذي في النمل هو موجود في النحل أيضا. النحل يعمل كده، والنحل طبعا يعني أمة عظيمة جدا، أمة عظيمة جدا، وهي أمة مسبحة كسائر الأمم، مسبحة إن من شيء إلا يسبح الله عز وجل. فالحيوان يسبح الله تعالى حقيقة ويتأيد به، قول من حمل قوله إن من شيء إلا يسبح بحمده على الحقيقة، لا كما يقولون على المجاز، لأننا لا نؤمن بالمجاز أصلا. طيب كده انتهينا من قتل الوزع وقتل النمل. المرة القادمة قتل الهرة، يحرم ولا يحل؟ يحرم. الحق إلا الحرق، لو في حالة العدوان ولا يوجد مجال إلا الحرق لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم حرق على بني النضير نخيلهم وحرق في الطائف. تكلمنا عن الحيات، قتل الحيات، هل نحن مأمورون بقتل الحيات؟ نعم. إلا حيات البيوت، إما عامة وإما بيوت المدينة فقط. يعني إما يكون الحديث مقصود الحيات العوامر، البيوت اللي سكن في البيوت في مدينة النبي لا تقتل أبدا بالإجماع. أما حيات البيوت في غير المدينة، في غير المدينة في الدنيا هذه، هل تقتل؟ قولان، نمشي مع زي حيات المدينة ونؤذنه ثلاثا، قول آخر اقتل. أما في غير البيوت اقتل مباشرة، لقيت حية في الشارع اقتلها. والأبتر وذو الطفيتين، ده نوعان من الثعابين، ذكرنا المواصفات، ده بيسحب البصر يعني ينظر إليك فيصاب تصب العمى، وينظر للحامل فتسقط يسقط حملها. فطبعا يقتلان دول. فذكرنا الحياة وفصلنا فيها، والذي يريد يرجع للمسجل. واليوم الحديث 41 بعد 1441، حديث ابن عمر اللي ذكرنا ده، قول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. خلاص دي ذكرناها وفصلناها المرة السابقة. نعم. اليوم لا، العقرب معطوف على الثعبان، ويقتل العقرب في البيت وغير البيت، بيت المدينة أي بيت يقتل العقرب لا بأس بذلك. باب استحباب قتل الوزغ، باب استحباب قتل الوزغ. الوزغ هو البرص. الحديث 43 بعد 400 حديث أم شريك، أن النبي رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، أمرها هي، ويقصد الأمر للكل، لأن الصحابة كانوا يقتلون، وعائشة كان عندها بلطة مخصوصة وضعها تقتل بها الوزغ رضي الله عنها. تقول أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، جمع وزغ. نعم. وهذا الحديث اللي هو ذكرناه في حديث 43، حديث 44 بقى 1444، حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ، يعني قال عن الوزغ، قال له يعني قال عنه، قال للوزغ فويسق. تقول ولم أسمعه أمر بقتله، لكن بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا نعقب هذا الحديث، نأتي حديث في ابن ماجة والنسائي وأحمد، عن سائبة مولاة الفاكه ابن المغيرة قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا موضوعا، رمح قصير موضوعا، فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ عندك رمح في البيت؟ والنساء ليس لهن لا الرماح ولا السيوف ولا السهام ولا الأسلحة نهائي. فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ يعني قالت نقتل به هذه الأوزاغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه، كل دابة بتحاول تنفخ تطفئ النار عنه، إلا هذه الدابة، إلا إيه؟ الوزغ البرص، فإنها كانت تنفخ عليه، تنفخ عليه النار. قالت فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد، حديث صحيح. والأوزغ الوزغ يعني أبرص برص. وهذا الحديث رواه كما ذكرنا ابن النسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1581، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب 29-79. وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. يبقى لم يأمرنا، نسخت، أمر بقتل الوزغ وسماه فويثقا، روى البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. اللي تجيبه من أول ضربة ضخ كده بالشبشب بالجزمة بأي شيء، أول ضربة تاخد 100 حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية لم تضربه يضربه تاني، من قتلها في الضربة الثانية فله دون ذلك، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله دون ذلك، يعني دون الثانية، دون الحديث في البخاري ومسلم. إذن لابد تتقن التصويب النشان. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلها فواسق يقتلن في الحل والحرم. شوفوا في الكعبة تقتله، في أي مكان تقتله، وفي الصلاة أيضا، وانت بتصلي لو احنا بنصلي وفي عقرب ولا وزع ولا شيء، حتى لو الصوف اختلت نقتل واحنا في أثناء الصلاة ونرجع تاني نقف ونكمل الصلاة. أيوة نكمل، لا يقطع الصلاة قتل هذا الفويسق. وفي الصلاة أيضا 5 الحية، لأن الحية وإن كان في البيوت عوامر لكن بيوت الله لا يسمح لها بأن توجد في بيت الله. الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة والعقرب، هذه الفواسق كلها، الفواسق كلها. فقال الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة والحدأة والعقرب. 5 ولا 6؟ ها لما ليه 5؟
عشان العقرب،
العقرب معطوف على الحية وأسوأ منها أو أوجب قتله منها. نعم، في نقطتين كده. فهم موصوفون بالفسق، موصوفون بالفسق، ولذا يقتلون لفسقهم، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب. لو في دواب أخرى فاسقة مؤذية تدخل معه، تدخل معه على طول. نعم نعم، فهي فاسقة، والفسق هو الخروج، لأن أصل الفسق الثمرة لما تخرج من أكمامها، والكتكوت لما يخرج من البيضة فسق، يعني خرج كسر القشر وخرج ففسق. فالفسوق الخروج عن المعتاد، فبالنسبة لنا الفسوق الخروج عن الشرع، بالنسبة لهذه الخروج عن عادة الحيوان أنه لا ينبغي أن يكون مؤذيا للإنسان. طب ما تقولي طب ما الأسد بيأذي الإنسان، بس الأسد بيعيش في أماكن لا يعيش فيها الإنسان أصلا، يعني لا يأتي أسد يعيش في وسطنا، أسد عايز غابة إيه؟ وكذلك باقي الضواري، لكن دي بتجينا بيتنا، تدخل لنا في كل حاجة. نعم طيب، فهي خرجت عن حكم غيرها بأنها تؤذي وتفسد ولا تنفع، فيش فيها أي منفع خالص، ليس فيها أي نفع، لا تؤكل ولا شيء ولا فيها أي نفع. نعم طيب، والفأرة بالذات، الفأرة دي خطيرة جدا، والفأرة لو في بيت فيه أي شعلة نار تحاول تعمل الفتيل بتاعه لكي تحرق الدار، ومعظم الحرائق التي تحدث في الأرياف بسبب الفأرة. الفأرة يحب الحرق والعياذ بالله، ويسرق المال، يسرق المال، فالفأرة خطيرة جدا. فلذا سميت الفواسق، وده تفصيل الحافظ ابن حجر العسقلاني. الأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض، الغراب دائما أسود لكن تلاقي ظهره أبيض أو بطنه بيضاء، ده اسمه أبقع. أبقع وهل معناها ان الغراب الابقع فقط هو الذي يقتل ونترك الغربان السود الاخرى لا نقتلها؟ البعض قال هكذا، والبعض قال بل نحمل المطلق على المقيد فنقتل كل الغربان، نقتل كل الغربان، والمنتزه مليانه غربان، مليانه غربان، لان الغراب حتى الذي ليس بابقع ياكل الحبه من الزرع، لكن هو لا ينفرد باكل الحب، ما الحمام بياكل الحب والعصافير بتاكل الحب، والعصافير والحمام لسنا نقتلها تخلصا، بل ناخذها نذبحها وناكلها لا باس. فيقال له الزاغ، الغراب الابقع يقال له الزاغ، وبعض العلماء قال يؤكل، لكن طبعا لا يقتل، لا يؤكل، لان في قاعده الذي يامرك الشرع بقتله لا يؤكل، والذي ينهاك الشرع عن قتله لا يؤكل. فالله فالشرع نهى عن قتل النمل، واذا النمل لا يؤكل، ونهى عن قتل الهدهد، اياك تقتل الهدهد، يبقى لا الهدهد لا يؤكل، وامر بقتل الحيه والغراب اذا لا يؤكل. يبقى القاعده الذي امر الشرع بقتله والذي نهى الشرع عن قتله لا يؤكل. السنجاب الصحيح ان هو لم نؤمر بقتله ولم نؤمر بعدم قتله، فالشيخ اسامه له تفصيل فيه ان هو الحقيقه انه يجوز ذبحه واكله، أخونا أسامة العتيم. نعم. وكانت العرب إذا يعني الغراب نعق يتشائمون، يتشائمون، وإذا نعق مرتين قالوا فيه شر أكيد جاي، وإذا نعق شر يعني ثلاثة قالوا فيه خير جاي. سبحان الله، مع أن طبعا هذا عقيدة شركية، لأن الغراب لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه عز وجل. وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. والغراب في الغداف وفي الأبقع ويأكلان الجيف، أما غراب الزرع فمستثنى على الراجح. فصل فيها ابن قدامة في المغني، الغراب بتاع الزرع ده يترك، ده لا يأكل الجيف فلا يقتل، ومن قتله لا يعني لا نعاقبه بشيء. طيب، والكلب العقور ما يؤذي طبعا، على بالكم في كلب عقور وفي قطة عقورة، وقريبا واحد خدوه جريح، فأول ما عرضوا على الطبيب قال خلاص حضروا الكفن، يعني إلا قال لهم الجرح ده سببه إيه؟ قالوا له قطة خبشته فأصيب بالميكروب، ميكروب الكلب ده، ومات فعلا، لأنه الذي يتمكن منه ميكروب الكلب لا يشفى إلا بإذن الله. ولذا أي حد يعض كلب أو تصيبه قطة يذهب يأخذ الحقن، كانت الحقن 21 حقنة في البطن، الآن صارت 3 أو 2 في البطن. فلا تستهن مثلا كلب عضك وأصابك تقول ده شوية دم بسيطة، لا، ميكروب خطير جدا، وكثير من القطط فيها هذا الميكروب والعياذ بالله. في اي جزء في جسمك عقرت
يعني سن الكتف
او بالخرابيش حتى، فالعقور هو الذي يؤذي بلا سبب من العقر، وهو الجرح والعياذ بالله. والحدقه النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله، الحدقه تقف في الطيران، تتوقف في الجو وتخطف الاشياء. نعم. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزاغ أو وزغان، وزغان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات، رغب فيه بمئة من أول ضرب. وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها، هذا المقصود منه إيش؟ الإسراع بالقتل، لا تتردد، تقولش سيب إيه؟ اضرب حتى لو مش بالسقف، حاول من أول ضربة تجيب. فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله وتحريس قاتله، تحريس يعني تحريض القاتل وتبشيره بأن لك ثواب عظيم، لك مئة حسنة بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله، فحاول من أول ضربة تجيبه. أما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وذكرناه تقتل في الحل والحرم، لأنها خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمئة وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه أن مثل صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، ورواية ببضع وعشرين درجة. فهذا قيل هذا عدد لا مفهوم له، وقيل بل مفهوم، يعني مئة درجة لا يقصد بها قول، لا يقصد بها مئة فعلا بل مضاعفة. والبعض قال لا مقيدة بمئة يبقى مئة، مثل صلاة الجماعة 27 أو 25 يقول بعضهم هذا عدد لا مفهوم له. العدد في الدين إما يكون له مفهوم وإما يكون ليس له مفهوم. الذي له مفهوم قول الله عز وجل فلها النصف أو فلأبويه لكل واحد منهما السدس، دي أعداد مفهومة، أعداد مفهومة. أو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، عدد مفهوم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، عدد مفهوم. أما في عدد غير مفهوم مثل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذا عدد غير مفهوم، لأن لو كان يمد سبعة مليار بحر برضو لا ما نفدت كلمات الله، فهذا عدد اسمه لا مفهوم له. فاللا مفهوم له يفيد الكسرة، الكسرة. من العدد الذي لا مفهوم له قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أنت استغفر لهم سبعين مرة، طب لو استغفر واحد وسبعين لن يغفر لهم، فإذا العدد هنا لا مفهوم له، يعني مهما استغفرت لهم فلم. وإذا محمد صلى الله عليه وسلم استغفر واحد وسبعين وزاد على السبعين وبرضه لم يغفر الله، لأن العدد اسمه عدد إيش؟ يبقى في عدد لا مفهوم له وفي عدد لا مفهوم. السماوات سبعة نعم مفهوم ولا لا مفهوم؟ مفهوم، ما تقولش لا أكثر من ذلك، لا هم سبعة. فالأعداد في القرآن والسنة إما لها مفهوم وإما ليس لها. فتنازعوا في مسألة مئة حسنة بقتل الوزر، تنازعوا فيها يا ترى مفهوم ولا غير مفهوم، ولا يحسم هذا الأمر. فإما أنه يعني درجات كثيرة جدا، إما فعلا مئة بالضبط واحد اثنين ثلاثة وغاية مئة فعلا. لا خمسين ألف سنة ده مفهوم، العلماء يقررون هذا العدد. مسألة أنه تقول والبحر يمده سبعة أبحر لا يمكن أن تقول أنه لا مفهوم له، لأن هل كلمات اللام مقيدة بسبعة أبحر فقط ولا كلمات الله لا تنفذ أصلا؟ طيب، فإذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أول ضربة لك مئة، ويجي حديث صحيح آخر يقول من أول ضربة لك سبعين، يبقى هل هي سبعين ولا مئة ولا الأصل كسرة وخلاص؟ كسرة، كسرة وبس. أو يكون فعلا سبعين عدد له مفهومه سبعين، ثم تصدق الله عز وجل فقال مئة بعد ذلك سبحانه. فالله عز وجل أعلم، وقد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد يختلف الدرجات بحسب نية قاتل الوزغ. فالذي يقتل الوزغ تنفيذا لأمر الله، الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثأرا لإبراهيم عليه السلام، هذا ثواب عظيم جدا. وأما الذي قتل أنه شيء قذف في البيت، أو الذي قتل أنه عنده هواية القتل فرصة يقتل، هذا طبعا درجته أقل بكثير من الذي نوى أمرا عظيما جدا. فتكون المئة للكامل منهم والسبعين لغير الكامل منهم، والله أعلم. وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصم، وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران، وأنه يلقح بفيه، وأنه يبيض، وأن كباره تكون سامة، يعني البرص الكبير سام. هذا لا دليل عليه، ما عندنا دليل، هذا ورد ولا ما عندنا دليل عليه، الله أعلم هل سام ولا غير سام، الله أعلم. طيب، هل يؤكل البرص؟ لماذا؟ لأن الشرع أمر بقتله. تمام، طيب، ينتقل إلى باب آخر. في سؤال في الوزغ؟ أشوف، وكان السؤال بالنسبة لتدريبات الصاعقة هذه لا ينكر عليهم شيء، تدريبات لأن أعظم التدريبات في العالم هي في الجيش المصري، أفضل جيش في التدريب والمتانة والقوة والاستراتيجية ووحدة الكلمة وقوة الجيش المصري، فضل الله ودنيا من الله سبحانه وتعالى. فيدربون فرق الصاعقة على هذه الأشياء لتحمل الضرورات بعد ذلك والمخاطر بعد ذلك، فلا يلام عليهم أنهم يأمرون الجند بأكل الثعبان أو بأكل العقرب أو غيره، لأنه هو سيتعرض لحالات ضرورة، وفي حالات ضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن في العموم لا، ما نأكل العقرب لأن الله اشترى أمرنا بقتله فلا نأكل. معنا قلنا الذي الشرع يأمر بقتله لا يؤكل، والذي ينهى عن قتله لا يؤكل. ما هو السحر ده جن ركبه أعوذ بالله منه. درس فيما سبق قبل. طيب.
وفي كتاب الصمد بن كلبي قال وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرى يوما عن عزة، فقال لقد أتيت عزة شاة عقراء وأنا على دين قومي.
باطل. معظم الكلام اللي في كتاب الكلبي ومنه كتاب الأصنام مثلا الكلبي، معظم أنت سألت المؤرخ، معظمه يحرق ما في هذا. وقصص كثيرة، وإن آمنة زوجها عبد الله وكان عبد الله في واحدة يهودية عايزة تتجوزه بأي طريقة لأن كانت شايفة نور النبوة في جبهته، كلام فاضي. سواء من هم بحسنة فلم يعمل كتبت له حسن. السحلية تقتل. ايه هي؟ طبعا السحلية الغالب لا تؤذي، ولكن لا مانع من قتلها، حشرات شكلها سيء تقتل. يقتل على طول، يقتل. ثم انتقل الى باب النهي عن قتل النمل، عن قتل النمل. والحديث 45 بعد 1445، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء، نملة قرصت، فأمر بقرية النمل فأحرقت، حرق قرية النمل، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. طيب هذا هنا النبي ارتكب صغيرة ولا كبيرة؟ صغير، يبقى ليسوا معصومين من الوقوع فيه ويكون باجتهاد منه. طيب هذا الحديث إمام النووي يقول محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل ولا الإحراق، بل في الزيادة على قتل التي آذته. صح، النووي شوف الذكاء فعلا، هو قتل ربنا قال له نملة واحدة يعني مسموح لك انك تقتل التي قرصتك ولو تحرقها، ولم يقل لماذا تحرق بالنار ولا يحرق بالنار الا الله، لم يقل له ذلك، وانما هو عاتبه على إبادة باقي النمل. صح، يبقى لم يعاتبه على إبادة النملة التي قرصته ولو بالحرق. مفهوم من كلام النووي عظيم. قوله تعالى فهلا نملة واحدة، فهلا عاقبت يعني نملة واحدة التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فلم يفعل شيئا فليس لها جناية. لكن في شرعنا لا يجوز حرق بالنار، حرق بالنار نعم للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق. يعني لو في فأرة حرقت إنسان كبخت نار عليه عملت الفتيل وضع عليه نحرقه، يجوز القصاص. وكذلك لو واحد قتل واحد حرقا نقتله حرقا، لو قتلوا بحجر نقتله بحجر، قتلوا بسكين نقتله، هكذا لا بد من القصاص بالمثل. لكن أن يقتل إنسانا حرقا وأنا أشنوه لا لا، أو يقتل بالسيف لا، يحرق كما حرق، هي هكذا. ولأن رجلا يهوديا ضرب جارية له بحجرين فقتلها وأخبرت بقاتلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بذلك اليهودي وأمر بقتله بنفس الطريقة. طيب فإذا أحرق إنسان فلوليه أن يقتص من قاتله، أجيبه أكمله حرقا حرقا نعم. والذي يشبه النمل غيره لو نحلة لدغتك مثلا، مع أن النحلة لدغتك أصبر عليها هي ما هتموت، هتموت لأن النحلة لما بتلدغ واحد هي بتسيب جزء منها وتموت بعده، فأنت يخيلك أنها لسه حية، هي ستموت ستموت، فلا تعجل بضربها قتلها، لكن لو قتلتها ما لا بأس، هي التي لدغتك. أما تجيب خلية كلها تولع فيها أو خلية كلها تبدها أو لا، لا يجوز لك، لا يجوز، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجوز الإحراق بالنار إلا عقوبة وقصاص، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وأما قتل النمل قال النووي رحمه الله فمذهبنا يعني مذهب الشافعية أنه لا يجوز. احتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. أدي 4 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. إذن لا يجوز أكل النمل ولا النحل ولا الهدهد، مهما يكون عندك 100 هدهد والأذبح وأكله ده طير جميل، لا لا يجوز. والصرد شبيهه، شبيه الهدهد. وهذا حديث رواه ابن عباس أورده أبو داود بإسناد صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النبي اللي هو لدغ والذي قرصته النملة والرجع أنه موسى عليه السلام أمر بقرية النمل فأحرقت، وفي رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة، يعني هو معاه طبعا ملبس ولا طعام ولا شراب، حط تحت الشجرة، أخرجه من تحت الشجرة وأحرق النمل. وأما قرية النمل، ما في قرية خاصة للنمل، وإنما المقصود منزل النمل. ومنازل النمل من العجائب، من أعجب حشرتين في الدنيا النحل والنمل، من العجائب. النمل بيعمل مساكن مخصوصة وأدوار وشقق ومرافق وطرق، حاجة هندسة عجيبة جدا، هندسة عجيبة جدا، وأوامر وتشكيلات وكوادر. والنحل كذلك، النحل كذلك، سبحان الله. فإذا قرية النمل منازل النمل، منازل النمل. وأما أخرج جهاز يعني متاعه، كل واحد مسافر معه متاع. ده كلام النووي رحمه الله. أنتقل إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحافظ ابن حجر يستفيد كثيرا من النووي ويزيد عليه، بيستفيد بقى من النووي وابن بطل وابن هب، بيستفيد من كثير. قوله نزل نبي من الأنبياء قيل هو العزير، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام، وبهذا جزم الكلابادي في معاني الأخبار وجزم القرطبي في التفسير. فالغالب أنه يكون هو موسى صلى الله عليه وسلم، ومعرفة اسم النبي لا يفيد، العبرة بالفائدة. فلدغته يعني قرصته، لأن النمل لا يلدغ، وإنما النمل يقرص، النمل يقرص. اللدغ ده للحية والعقرب، حية والعقرب. طيب، وأمر ببيتها فأحرق، أي ببيت النمل فأحرق. نعم. وفي كتاب الجهاد أمر بقرية النمل فأحرقت، وقرية النمل موضع اجتماع النمل، والعرب تفرق في الأوطان. شوف الفوائد بقى. فيقولون لمسكن الإنسان وطن، احنا مثلا اسكندريه لنا وطن، او مصر لنا وطن، ولمسكن الابل عطن، ولمسكن الاسد عرين وغابه، وللظبي كناس، يقول كناس الظبي المكان اللي تعيش فيه الغزلان والوعول والظباء، والضب مكانه اسمه وجار، وجار الضب، واحنا قلنا الضب اغبى حيوان، اغبى حيوان، ما في اغبى من الضب، حلال اكله؟ طبعا حلال اكله، لكنه غبي جدا، والوحيد اللي بيته جحر من فتحه واحده، فهو سيء التهويه ورائحته عفنه، ولذا الصيادون لا يدخلون جحر الضب ابدا، ما يدخلون جحر الضب، وانما يرشون الماء فيخرج الضب فياخده، لان رائحته عفنه جدا جدا، ولا يامل فتحه اخرى ليهرب منها اذا هجم عليه من يريد صيده. ف بيت الضب قلنا اسمه ايه؟ وجار، وجار. وللطائر ها عش معروفه، وللزنبور كور، كور، ولليربوع حيوان اسمه النافق، والنمل اسمه ايه بقى في الحديث هنا؟ قريه. قوله فهلا نملة واحدة، وفي رواية فهلا نملة واحدة، يعني مرة ممكن تقرأ بالرفع وممكن تقرأ بالنصب، فيجوز فيها النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهلا أحرقت نملة واحدة هي التي آذتك، بخلاف غيرها لم يصدر منه جناية فلماذا تحرق الباقي. واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يرفعه، لكن الحقيقة أنه لا ينبغي التعذيب بالحرق، لأن ابن عباس نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا الله، فهذا كان في شرع النسخ وليس من شرعنا كما يؤكده. وقد ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار. وقد قيد الخطابي النهي عن قتله من النمل بالسليماني، قال النمل السليماني، النمل السليماني هذا هو الذي ينهى عن قتله. لماذا؟ الأصل لا نقتل النمل، لكن طبعا لو النمل أذانا، لأن النمل حالا يكسر في البيوت ويعمل لك أسراب كده من النمل، ففي هذه الحالة أفتى الشيخ ابن باز بجواز إبادة النمل، يعني بأي مبيد اللي هو الرش أو بالصاعق، فإذا أذاك يعني ماشي في كل حتة وتلاقي في الأكل نمل في كل حاجة نمل، ما في إشكال، لأنه هنا باغي صائل. وقال البغوي النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله، ومثقال ذر يعني مثقال نملة. ونقله صاحب الاستقصاء عن الصيمري وبه جزم الخطابي. والقتل والإحراق كان جائزا في شرع ذلك النبي نظر، لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلا، لا هو عوتب ليس للإحراق ولا للقتل، وإنما لقتل وحرق من لا يستحق. نعم أيوة. وفي الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذي، ويقال أن لهذه القصة سببا، وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها، فوقف متعجبا فقال يا ربي قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة، فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذي، وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى. هذا قال، هذا هو الظاهر من هذه القصة، ولكن الحقيقة أنه عوتب لأنه قتل من لم يفعل له شيئا. وأما السائلة التي تخص، السائلة التي تعم، فهذا معناه يكون كسرة، لأنه لو كان النمل مجموعة كبيرة جدا من النمل اجتمعوا عليه وصاروا يقرصونه لو أن يحرق الكل صح، أما واحدة فكذلك الذنب الواحد من الشخص الواحد لا يستوجب عقاب قرية كاملة أبدا. نعم طيب. وقال الكرماني النمل غير مكلف، فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة جاز، مع أن القصاص، والإخوة كثير تقول القصاص غلط، القي لازم تكسر القاف، القصاص إنما يكون بالمثل، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزا عنده، ثم قال يرد على قولنا كان جائزا لو كان كذلك لما ذم عليه. لو واحد قال يقول كان جائزا، طب لماذا لا لامه الله سبحانه على هذا الفعل؟ فالحقيقة هو يقول ذم، أيوة لا نقول ذم، وإنما عاتبه الله أو لامه الله، لكن لا نقول ذمه الله سبحانه عز وجل، والذم لا يليق بمقام النبوة، الذم لا يليق بمقام النبوة، والأولى أن نقول إيه؟ عاتبه الله عز وجل. قال القرطبي ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد، وكان الأولى به الصبر والصفح، وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذن لبني آدم، فظن أن كل ذول مؤذين فقتلهم اجتهادا منه. نعم لكن على العموم العتاب ثابت، والنملة جمعها النمل، والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق، أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق. ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئا ولو قليل أنذر الباقي. يعني النمل تلاقي حبة واحدة تقول النمل كله ولا يتحبى لا يتحبى. يعني عندهم تعاون وتكافل عظيم جدا. ويحتكر في زمن الصيف للشتاء، في الصيف يجمع يجمع ويخزن ليأكله في الشتاء. وإذا خاف العفن على الحب لأنه بياخده في الشتاء أخرجه في الشتاء، هو مخزن ما بيطلعش ومعه الطعام، فبيخاف الطعام يعفن فينتظر شوية شمس يخرج الطعام يشمسه ويعيده مرة أخرى. إذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض، وإذا حفر مكانه اتخذ تعاريج لئلا يجري إليها ماء المطر. سبحان الله. فليس في الحيوان حيوان يحمل أثقل من وزنه إلا النمل، النمل بس اللي يستطيع يشيل أكثر من وزنه، لكن لا الجمل ولا الحمار ولا البغل ولا الحصان يشيل أكثر من وزنه أبدا. فالحيوان الذي يحمل أثقل من وزنه هو النمل. والذي في النمل هو موجود في النحل أيضا، النحل يعمل كده. والنحل طبعا يعني أمة عظيمة جدا، أمة عظيمة جدا، وهي أمة مسبحة كسائر الأمم، مسبحة إن من شيء إلا يسبح الله عز وجل. فالحيوان يسبح الله تعالى حقيقة ويتأيد به، قول من حمل قوله إن من شيء إلا يسبح بحمده على الحقيقة، لا كما يقولون على المجاز لأننا لا نؤمن بالمجاز أصلا. طيب كده انتهينا من قتل الوزع وقتل النمل. المرة القادمة قتل الهرة، يحرم ولا يحل؟ يحرم. الحق إلا الحرق، لو في حالة العدوان ولا يوجد مجال إلا الحرق لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم حرق على بني النضير نخيلهم وحرق في الطائف.